الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المحاضرة الأخيرة والعاشرة في سلسلة محاضرات الأمن ومحاربة التطرف، وهي بعنوان شبهات التطرف حديثا. وقد سبق في محاضرتين منهج الخوارج قديما ومنهج التطرف حديثا، وأن منهج التطرف حديثا أخذ من منهج التطرف والخوارج قديما، حيث جعلوا التوحيد هو توحيد الحاكمية، ثم كفروا الصحابة قديما وكفروا حكام المسلمين وعامة الناس حديثا، وخرجوا عن الجماعة وعلى الجماعة. وفي هذه المحاضرة سأتطرق إلى أهم شبه الخوارج التي يثيرونها، لكن قبل البدء في هذه الشبهات والرد عليها أذكر بقضيتين مهمتين. القضية الأولى أنه لا أنفع ولا أنجع ولا أنجى ولا أجدى في الرد على شبه الخوارج من رد أهل السنة على المتطرفين، من رد أهل السنة والجماعة على رد المتطرفين، وذلك لأن كل متطرف يرد على الفكر المتطرف الخارجي لا يخلو رده من أمرين، لا يخلو رده من أمرين. الأمر الأول ضعف رد المتطرف على المتطرف، يقينا ضعف رد المتطرف على المتطرف. والأمر الثاني إدخال المتطرف في رده على المتطرف بعض شبهات المتطرف الراد، يعني عندما يرد جماعة أو ترد جماعة عندها نوع تطرف، وسبق أن التطرف قد يكون غالي وقد يكون جافي، يأتي يرد على التطرف الذي هو الخوارج والتكفير وداعش، وهو في الحقيقة عنده نوع تطرف، فإنه عند رده على المتطرفين الخوارج لابد أن يدخل شيء من التطرف الذي عنده، وإن كان في الظاهر يرد على فكر الخوارج، فهذا غير مأمون ورده غير صحيح ولا سليم. أعطيك مثالا في رد العلمانيين الليبراليين على فكر داعش والخوارج. عندما يأتي هذا الفكر العلماني الذي هو فكر جافي، يريد الانحلال، يريد الانفتاح، يريد ذهاب الأخلاق، يريد اختلاط المسلمين وضياع عقيدتهم، عندما يرد على فكر داعش فإن رده يكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه يرد على نتائج الجميع يتفق عليها، ثم عند رده لا يرد على الرموز والأصول والأساسيات والشبه. ثالثا عند رده يمرر بعض الباطل الذي عنده، فبعض الليبراليين عندما يرد على الخوارج أو الإخوان المسلمين يمرر حرية العقيدة، يمرر الديمقراطية، يمرر الانسلاخ من الدين والعقيدة. فعندما يقرأ الإنسان اللي ما عنده ثقافة رد هذا على هذا، يخرج من تطرف يدخل في تطرف ثاني، أو قد يدخل التطرفان في جوفه فلا يسلم من الشر. فلا أنفع ولا أنفع وأحسن من رد أهل السنة، ويتميز رد أهل السنة بأمرين: قوة الرد لأنه مستمد من الكتاب والسنة وفهم الصحابة، والأمر الثاني سلامة الرد من إدخال أي نوع من أنواع التطرف. فيأمن الناس عند رد أهل السنة على الخوارج أو الدواعش، يأمن الناس من دخول أي شبهة في قلوبهم، مع أن رد أهل السنة أيضا يمتاز بقضية في قوة الرد بالتفصيل في الرد، وهو ذكر الأصول والرد عليها والشبهات والرد عليها، وذكر رموز هذه الفرق والرد عليها، وذكر النتائج التي توصلوا إليها والرد عليها. فيكون الرد وافي وقوي إذا سمعه الإنسان الذي ليس عنده ثقافة أو أنه ما عنده معلومات كثيرة في الدين، يقتنع ولا يدخل في قلبه شيء من الباطل. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن الخوارج المتطرفين لهم منهج في الاستدلال أدى بهم إلى هذا التطرف، مهم أن يفهمه الإنسان. هم ما وصلوا إلى هذا التطرف من تكفير المسلمين والخروج على جماعتهم وعن جماعتهم هكذا، وإنما وصلوا إلى ذلك لأن عندهم منهج في الاستدلال أوصلهم إلى هذا الفكر. أول هذه المناهج في الحقيقة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عدم فهم الكتاب والسنة، عدم فهم معاني القرآن والسنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ما يصل إلى قلبهم ولا يفهمون مقاصده ومعانيه. لذلك يترتب على ذلك أنهم يؤولونه على ماذا؟ على أهوائهم وعقائدهم. الأمر الثاني في منهج استدلالهم عدم فهمهم القرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا مزلق كبير وقعوا فيه عندما فهموا القرآن والسنة على أفهامهم ولم يفهموه على ما فهمه الصحابة الذين عايشوا التنزيل وعايشوا أفعال النبي وتفسير أهل القرآن وأحكامه وقضاءه ومعاملاته. الأمر الثالث أنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر، يعني أتوا إلى نصوص توافق أهواءهم وقالوا هذه هي الأدلة، والنصوص الأخرى التي لا توافق عقائدهم أو آراءهم أو أهواءهم ما ذكروها أو أولوها أو غضوا الطرف عنها. المنهج الرابع في منهج الاستدلال أنهم يأتون عند بعض المتشابه بعض الأدلة حمالة وجوه، يفهم منها معنى ويفهم منها معنى، كما قال عمر: القرآن حمال وجوه فقيدوه بالسنة. وأجمع أئمة الدين على تقييد القرآن والسنة بفهم الصحابة. فيأتون عند هذا المتشابه من القرآن والسنة فيجعلونه هو الأصل، ويفهمون الناس عقيدتهم على أن هذا هو الدليل، وفي الحقيقة هذه شبهة أو دليل مشتبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني القرآن، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذين في قلوبهم زيف ومرض. وانتبهوا، هذه الأساليب أو منهج الاستدلال سيأتي مع جميع الشبه الثلاثة التي سأذكرها عنها. وكذلك انتبهوا عند ذكر الشبه، سيكون عندنا طريقان في الرد على الشبه: طريق عام مجمل لابد كل الناس تفهمه، لابد أن كل الناس يفهمون هذا الطريق المجمل العام، لا يحتاج كثير تكلف أو كثير أدلة وحفظ أدلة واستدلالات، لا، أمر بسيط، كلنا مغروس في قلوبنا هذا الشيء، لكن يحتاج إعمال. والطريق التفصيلي هو بذكر الأدلة بالتفصيل والرد على شبهاتهم ونحو ذلك. إذا تبين هذا فأهم شبه المتطرفين حديثا، وهي شبه قديمة لكن الآن تثار، وهي شرارة هذه الفتنة، أنهم قالوا إن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب هو توحيد الحاكمية، هو توحيد الحاكمية، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله في 3 مواضع من كتاب الله، في الأنعام وآيتين في سورة يوسف. قالوا فالتوحيد الذي هو لا إله إلا الله معناه لا حاكم إلا الله، معناه لا حاكم إلا الله، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل على كلامهم. توضيح قبل الرد أن هذه الشبهة هي بنفسها شبهة الخوارج الأوائل، وذلك عندما حكم أو رضي علي بالتحكيم في الفتنة التي حدثت، لما رضي علي رضي الله تعالى عنه بالتحكيم قام الخوارج فقالوا حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فكفروا عليا ومن رضي بالتحكيم. ماذا قال علي؟ كلمة حق أريد بها باطل، إن الحكم إلا لله كلمة حق، لكن أرادوا بها الوصول إلى باطل وهو تكفير الصحابة، وهذا مسألة قضية الحاكمية والتركيز عليها عند الإخوان المسلمين والجماعات هذه المتطرفة، كانت بداية الفتيلة على يد المودودي، ثم وأنا أذكر الأسماء مهم، ثم تلقفها سيد قطب وأذاعها ونشرها، ثم محمد قطب وألف ودندن حولها، ثم تلقفتها الإخوان المسلمين بقوة أكثر وروج لها السروريون. ثانيا، ما هو المعنى الحق في إن الحكم إلا لله والله خير الحاكمين وهو أحكم الحاكمين؟ الحكم أن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى له الحكم في الدنيا والآخرة، بمعنى أنه له الحكم الكوني والقدري، فهو خلق وقدر، وأن له الحكم الشرعي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأمر بأن نرجع إليه ونتحاكم إليه، وهذا أمر مسلم أننا يجب علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة ونتحاكم إليها. المعنى الباطل الذي يريده الخوارج أن من لم يحكم فإنه كافر، وسيتأتي في الشبهة الثانية. لذلك أولا قرروا أن الدعوة كلها في توحيد الحاكمية، وجعلوا هذا التوحيد الذي هو توحيد الحاكمية قسما مستقلا من أنواع التوحيد. التوحيد عندنا كم قسم؟ 3: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. هم قالوا وتوحيد الحاكمية، وتوحيد الحاكمية أجمع أهل السنة على أن من جعل توحيد الحاكمية قسما مستقلا فإنه بدعة وإحداث في الدين، لأنه في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، فالحكم لله كأن الإنسان يقول لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا معطي إلا الله. فإفراد جزئية من جزئيات توحيد الربوبية وجعلها هي الأصل والتكفير عليها ودعوة الناس إليها، هنا أتى الإحداث. لذلك هذا القسم هذا القسم في الحقيقة هو داخل في توحيد الربوبية، فلما جعلوه قسما مستقلا أرادوا شرارة سياسية تكفيرية كما قال أهل العلم ووصلوا إليها. الرد على مسألة أن دعوة الأنبياء كانت في توحيد الحاكمية على طريقين، رد مجمل ورد مفصل. الرد المجمل أنه معلوم لكل مسلم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ماذا؟ في ماذا؟ في دعوة قومه لعبادة الله، لأنهم كانوا يشركون في عبادة الله الأوثان الأصنام غير ذلك، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد التي هي عبادة الله جل وعلا، هذا يعرفه كل مسلم. الرد المفصل نقول أولا أن الأدلة المستفيضة من كتاب الله دلت على أن دعوة الرسل كانت في توحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة والتحذير من ضده وهو الشرك، بدليل قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال أن حكموا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما قال فحكمون. قال الله سبحانه وتعالى في عيسى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وقال الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة في ماذا؟ في توحيد العبادة. وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي قصة يوسف التي يستدل بها الخوارج هي أيضا في تقرير توحيد العبادة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. هم تركوا الجزء الثاني، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهم أخذوا الجزء وتركوا الجزء. قلت لكم ماذا؟ أنا يأخذون الأدلة التي توافق أهواءهم. هذا الرد الأول. الرد الثاني خمسة نماذج حية من دعوة الأنبياء أنهم كانوا يدعون إلى توحيد العبادة مع وجود حكام كفرة ولم ينشغلوا بهذا الباب، وإنما انشغلوا بباب توحيد عبادة الله. فنوح عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة في قصته، وهو يقول قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ما قال وأن حكموا الله واتقوه وأطيعون. إبراهيم عليه السلام كان في زمنه من الملك؟ النمرود، وكان يدعي ماذا؟ الربوبية ويشرك في الألوهية. ما قال إبراهيم قوموا نحدث ثورة ولا بد أن ندعو للحاكمية، لا، إنما ناظره في ماذا؟ في الشرك الذي واقع فيه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. النمرود قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طيب يقول الله سبحانه وتعالى عن دعوة إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. كلها دعوة في التوحيد والتحذير من الشرك. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يوسف عليه السلام سمعتم، لكن الأحداث، يوسف كان مظلوم ولا غير مظلوم؟ ظلم، رمي في البئر، ثم اتهم من زوجة العزيز، ثم الذي حبسه من؟ العزيز، ثم كان في السجن بضع سنوات. وهو في السجن تتوقعون ماذا يقول للناس؟ والعزيز كافر، عزيز مصر، ماذا يقول للناس؟ هل يقول للناس دعوة الحاكمية؟ لا، يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. موسى عليه السلام كذلك من نظر في دعوته يرى أن دعوته كلها لفرعون كانت لتوحيد العبادة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو النموذج الخامس، كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أساس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته في مكة إلى المدينة إلى وفاته إلى قبل وفاته وهو يقرر التوحيد ويحذر من الشرك، وعلم ذلك أصحابه. لذلك المشركون ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. ما كان هناك أمر تطرق إلى مسألة أن الدعوة أو دعوة الأنبياء أو الرسل للحاكمية، بل جاء في السيرة لابن هشام، في السيرة لابن هشام أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت ملكا ملكناك. هذه فرصة الآن لأن يتملك ويحكم ولا لا؟ صح؟ لو كانت الدعوة للحاكمية لكانت الفرصة سهلة أن يكون حاكما ثم يحكم، لكن ما حدث هذا، بل رفض صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى التوحيد، وعلم أصحابه أن الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما قال أن يحكموا الله، أن تدعوهم إلى الحاكمية. فهذه دعوة الأنبياء والرسل. دعوة التطرف حديثا من الإخوان المسلمين أو غيرهم كانت في ماذا؟ في توحيد الحاكمية، خالفوا بذلك دعوة الأنبياء والرسل، بل ونسبوا وكذبوا على الأنبياء والرسل أن دعوتهم كانت في الحاكمية. الأمر الثاني، أصبح عندهم تساهل في الشرك الحقيقي، لذلك يجتمعون مع من يعبد غير الله ولا ينكرون عليه، بل يقولون شرك القصور أعظم من شرك القبور، شرك القصور أعظم من شرك القبور. وترتب على هذا شبوب أو انتشار نار الفتنة وإدخال الدين في موجة سياسية حزبية من خلال هذا التفسير، حتى حدث ما حدث من تكفير وتفجيرات وخروج على الحكام. الشبهة الثانية وهي بعد هذه الشبهة الأولى، إذا كان الحكم لله فمن حكم غير الله كفر، كذا دون أي تفصيلات، من حكم غير الله كفر كفرا أكبر فيصبح خارجا من الملة. قالوا والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحكام، هذا كلامهم، وحكام المسلمين اليوم يحكمون القوانين الوضعية فهم كفار، بل كل من يعمل في الدولة فهو كافر، لأنه رضي ويرضى بهذه القوانين. يرد على هذه الشبهة بالرد المجمل أن يقول كل مسلم، مسألة التكفير مسألة عظيمة، مسألة التكفير مسألة عظيمة وتعظم أكثر إن كانت في الحكام الذين أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لهم. وتكفيرك هذا لا دليل واضح عليه، بل هو من المتشابه، لأن الأصل في المسلم الإسلام، ولا يكفر ولا يكفر إلا بكفر شرعي دل عليه الدليل وارتفعت عن هذا الذي وقع في الكفر الموانع وترتبت عليه الشروط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا ليس بواحا وليس عندكم فيه من الله برهان، هذا دليل عام يدفع الشبهة التي تأتيه. أما الدليل التفصيلي أو الرد التفصيلي أن يقال: أولا أن الاستدلال بظاهر هذه الآية على تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله، على تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله، هو استدلال الخوارج، ولم يستدل بظاهرها على التكفير إلا على تكفير المسلمين إلا الخوارج، كما قال القرطبي وقال السمعاني: اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة يقولون: لا يكفر بترك الحكم، وأهل السنة يقولون: لا يكفر بترك الحكم. الرد الثاني أن هذه الآية نزلت في اليهود كما في صحيح مسلم، واليهود عندما رفضوا حكم الله، لماذا رفضوا حكم الله؟ اعتقادا أن حكم الله لا يلزمهم، وجحدا لحكم الله. يقول أبو العباس القرطبي كلمة جميلة، يقول: يحتج بظاهره، يعني هذا النص، من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، كما جاء في الحديث، عفوا، وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآيات نزلت في الكفار، نزلت في اليهود المحرفين كلام الله كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في الحكم من يشاركهم في سبب النزول، يشاركهم في الحكم من يشاركهم في سبب النزول. وسبب النزول ماذا؟ جحد اليهود لحكم الله، فيشاركهم في الحكم من جحد حكم الله، ليس من حكم بغير ما أنزل الله. واضح؟ يترتب على هذا الوجه الثالث في الرد أن من حكم بغير ما أنزل الله لابد فيه من التفصيل، فيقال: من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله، أو أن حكم هذه القوانين أفضل من حكم الله، أو أنها تشريع كتشريع الله، فهذا كفر بإجماع المسلمين. القسم الثاني أن من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية أو غير ذلك، وهو يعلم حكم الله ولا يجحد حكم الله، لكن يحكم بهذا الحكم تساهلا، ويحكم بهذا الحكم لأنه هو الموجود، لكن لا يجحد حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا كبير من كبائر الذنوب، ولا تصل إلى أن تكون كفرا بالله. كأن يكون الإنسان يسرق ويشرب ويزني، هذه المسألة تماما كمسألة الشرب والزنا والسرقة. هل الزاني والشارب والسارق يكفر؟ ها، عقيدة أهل السنة وأدلة الكتاب والسنة القوية الواضحة البينة أنه لا يكفر. لو كفر لكفره النبي صلى الله عليه وسلم وقتله. يأتي مرة شارب والثاني والثالث يقول لا تسبوه فإنه يحب الله، والسارق تقطع يده. لو كان كفرا لقتله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الزاني والشارب والسارق ألا يعمل بغير حكم الله؟ يعمل ولا ما يعمل؟ يعمل بغير حكم الله، لأن السرقة حرام ولا يكفر بذلك. فالحكم بغير ما أنزل الله من غير جحد كأنه عمل معصية لا يكفر بها. وهذا تفسير أئمة الدين والسلف. رابعا مما يؤكد هذه القضية أن الكفر في هذه الآية على نوعين: كفر أكبر وهو الجحد أو كما أتى التفصيل، وكفر أصغر وهو لا يخرج من الملة. ولهذا أئمة الدين كابن عباس وعطاء وطاووس والبخاري وجميع أئمة أهل السنة يقولون هذه الآية كفر دون كفر. قالوا كفر لا ينقل عن الملة، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، بل هو كفر دون كفر. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر. وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة، يأتي التصريح بأن هذه الكبيرة كفر لكنها ليس بالكفر الذي يخرج من الملة، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر. هل الكفر يخرج من الملة؟ نقول له أنت كافر؟ لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وليس بالكفر الذي يخرج عن الملة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. إذن نذكر مسألة أنهم يأخذون بعض الأدلة ويتركون البعض الآخر. خامسا أن الآية وما في معناها من الأدلة التي هي تقول أن هذا الفعل كفر وهو ليس بكفر يخرج عن الملة مدفوعة بأدلة قواعد عامة أصيلة لابد أن يحفظها كل مسلم. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما دون الكفر والشرك، كل ما دون الشرك والكفر الأكبر فإن الله سبحانه وتعالى يغفره. سادسا وهذا مهم، أن العلماء أجمعوا على أن الجور في الحكم كبيرة من كبائر الذنوب وليس بكفر. يعني القاضي لو أتاه آت وثبتت الأدلة عليه أنه سارق وتقطع يده وحكم جورا أنه لا تقطع يده، هذا جور وكبير من كبائر الذنوب. هذا الآن القاضي حكم بغير ما أنزل الله ولا ما حكم بغير ما أنزل الله؟ ها، حكم بغير ما أنزل الله، لكنه بإجماع أهل المسلمين وإن كان متعمدا لا يكفر، بل هذا إثم وكبير من كبائر الذنوب. يقول ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن ما كفره أهل السنة مع أنه يحكم بجور. سابعا في رد هذه الشبهة، أنه على قولكم أيها الإخوان المسلمون، على قولكم يجب عليكم أن تكفروا بعضكم بعضا، على قولهم، نحن لا نقول بقولهم، لكن على قولهم يجب أن يكفرون بعضهم بعض، أو أنه هو يكفر نفسه. كيف؟ من رؤوسهم من؟ سيد قطب، وهو يدندن حول هذه الكلمة: هو بنفسه وعينه ورأسه بلسانه يقول بحرية الاعتقادات، أنه يجوز للمسلم أن يعتقد وحرية الاعتقاد. حرية الاعتقاد بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز وأنه قد يصل إلى مسألة الكفر. يعني حرية الاعتقاد يعني يجوز لفلان أن يكون يهودي وذاك نصراني وذاك مجوسي وذاك، هو بنفسه يقول هذا، هذا حكم بغير ما أنزل الله ولا حكم بغير ما أنزل الله؟ الله ما قال بهذا. يترتب أيضا أمر ثاني، القرضاوي ماذا يقول؟ يقول الحرية مقدمة عندي على الشريعة، هذا حكم بغير ما أنزل الله ولا حكم بغير؟ حكم بغير ما أنزل الله. ويقول طارق السويدان يجوز أن أعترض على الله، هذا حكم بغير ما أنزل الله ولا غير ذلك؟ حكم بغير ما أنزل الله. لذلك أين الخلل عندهم؟ جعلوا هذه الآية خاصة في الحكام، لا، الآية عامة، ومن لم يحكم ومن وما تفيدان العموم، من وما تفيدان العموم ككل، تفيد العموم في النص، فكل من حكم بغير ما أنزل الله، فلماذا تخصونها في الحكام؟ الشبهة الأخيرة الثالثة أنهم قالوا أن موالاة الكفار كفر أكبر مخرج من الملة، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قالوا وحكام المسلمين اليوم يتولون الكفار فهم كفار منهم، كذي بسرعة بيع سمك، التكفير عندهم بيع بالجملة. الرد المجمل نقول لهم هذا تكفير، والتكفير مسألة عظيمة ولا يجوز التكفير، والتكفير مسألة عظيمة ولا يجوز التكفير بدون وجه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الذي ذاتيني ليس عليه بيان واضح، وهذه شبهة أنا لا أقبلها. الرد التفصيلي أن نقول أن الموالاة، أن موالاة الكفار بمعنى المحبة والنصر والتأييد، بمعنى المحبة والنصر والتأييد، وهذه المحبة والنصر والتأييد تحتمل أمران. الأمر الأول محبة دينهم، والأمر الثاني تحتمل محبة ماذا؟ دنياهم، أن واحد يواليهم ويحب دينهم، وآخر يواليهم لكن يحب ماذا؟ دنياهم. الأولى الذي هي نصرة دينه، نصرة الدين الكافر أو محبة الدين الكافر، هذه كفر بالإجماع، وهذه الذي تنزل عليه الآية التي قالوها فإنه منهم. الثاني الذي هو يحب دنياهم أو يحب أن يقلدهم، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، فمن تشبه من بقوم فهو منهم ولا تصل إلى ما الكفر، بدليل أنها ما تصل إلى الكفر محبة دنياهم أو التشبه بهم في أمور الدنيا. الأول الإجماع كما حكاه بعض أهل العلم، قال اتفق علماء أهل السنة على أن ما دون الرضا بالكفر في الموالاة لا يوجب الخروج من الدين. يؤكد هذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هنا النهي عن اتخاذ ماذا؟ العدو ولي. تلقون إليهم بالمودة المحبة وقد كفروا هم بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى هنا نهى عن المودة، لكن حكم على هذه المودة بماذا؟ بأن هذا ضلال وأنه انحراف عن السبيل وليس بكفر. يؤكد ذلك أن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو المشركين في مكة، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآن موالاة ونصرة وليست موالاة ونصرة؟ ظاهرها موالاة، وأن حاطب يوالي الكفار على المسلمين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وكشف القضية، قال النبي لحاطب: ما حملك على هذا؟ يعني الأمر فيه تفصيل، ما قال له أنت كافر، قال: ما حملك على هذا؟ لأن قد يحتمل وقد يحتمل. فقال: لا تعجل، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله. يعني كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من يدفع عن أهله وماله بمكة، ممن له أهل في مكة، إلا أنا، يقول: ولم يكن لي أحد في مكة يدفع عن أهلي ومالي. خاف على ماذا؟ على دنيا، رضي الله تعالى عنه. فأحببت أن أتخذ عندهم يدا حتى يحمون المشركين، يحمون ماذا؟ ماله وأهله. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما يدريكم لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم. ولو كانت ردة وكفر ما كانت تقبل الأعمال، فإن الردة كفر لا يقبل معها عمل. ثالثا، من أوجه الرد على هذه الشبهة أن موالاة الكفار كفر كذا مطلقا دون تفصيل، أن الله رخص للمسلمين في الإحسان للكفار غير الحربيين أو المعاهدين أو الذي بيننا وبينهم صلح، رخص في البر والإحسان إليهم. قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال أئمة التفسير: رخص الله للمسلمين في البر والإحسان والعدل للكافر ممن لم يقاتلهم كالنساء والضعفة. لذلك يأتيك الكافر كخادم كعامل، أنت ما تحب دينه ولا تحب عاداته ولا تحب تقاليده، لكن تحسن إليه تبره، هذا ليس فيه مودة وليس فيه كفر. بيننا وبين الدول الكافرة الصلح، فتكون فيه معاملات وبر وإحسان، لا يعتبر هذا كفر، الله سبحانه وتعالى رخص لنا. رابعا، أن الدين رخص لأهل الإسلام في المعاملة مع أهل الكفر، تبيع وتشتري منهم، تستأجر عندهم، تأتي ببعضهم كأجراء يعملون عندك، وليس هذا من المودة وليس هذا من نصرة الكفار وليس هذا من نصرة الدين. لذلك ماذا يقولون هم خوارج العصر كالإخوان المسلمين؟ لا تشتري من الدول الكافرة كذا وكذا. كيف؟ لأن اشتراءك من عندهم مثلا زجاجة بيبسي بدرهم نصرة لهم، أو تكون نصرة لهم على المسلمين، وهذا يوصل إنك أن تنصر الأعداء ويترتب عليه التكفير. لذلك داعيهم إلى تحريم البيبسي وتحريم الشامبو وتحريم المدري كل هذه، لأنك أنت الآن تدعم الكفار وتناصرهم، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من المدينة إلى مكة استأجر من؟ استأجر مشركا، عبد الله بن أريقيط. وعندما كان في خيبر شاطر اليهود على نصف الثمر، يعني هم يزرعون يعلمون الأرض وخبرتهم، فهم يزرعون ويشاطرهم على نصف الثمر. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يستعينون بهذه الثمرة وهذه الأموال على أن يقاتلوننا؟ لا. وغير ذلك من المعاملات التي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها مع غير المسلمين. خامسا، أن الدين رخص لنا بجواز الاستعانة بالكفار لرد صائل معتد على المسلمين. وهذه المسألة فيها نوع خلاف بين أهل العلم، لكن أيضا جميع أهل العلم لا يوصلونها إلى أنها تكون كفر. والصحيح من أقوال أهل العلم جواز الاستعانة بالكفار لرد المعتدي وإن كان مسلما عند الحاجة. أنا أقول لك الآن، لو عندنا اثنين مسلمين، هذا يريد يقتل هذا، وعندنا رجل كافر قوي، فهذا قال للكافر ادفع عني هذا فدفعه، هل هذه الآن استعانة بالكافر على المسلم ونصرة لدينه على المسلم؟ لا، هذه دفع للصائل وحفاظ على دم المسلم. فمقاصد الشرع وقواعده تؤيد هذه المسألة. الخوارج هنا ماذا فعلوا؟ وهنا نبتت نابتة السرورية عندما ظهرت في حرب الخليج في 1990، عندما أراد صدام غزو الكويت ثم أراد الوصول إلى المملكة العربية السعودية، استعانت المملكة العربية السعودية وفتوى كبار العلماء على الاستعانة بالقوات الأمريكية عند الحدود لدفع من؟ صدام حسين. قامت قائمة الخوارج من السرورية وغيرهم فقالوا هذه الاستعانة بهذا الكافر ضد هذا المسلم كفر، فكفروا واتهموا العلماء بالعمالة، وظهرت فتنة السرورية في ذاك الوقت، واحتد الصراع بين أهل السنة وبين الإخوان المسلمين وبين السروريين. سادسا في هذه المسألة وهي الأخيرة في الرد على هذه الشبهة، أن الله سبحانه وتعالى أجاز للمسلم إظهار المودة للكافر تقية. أن الله أجاز للمسلم إظهار المودة للكافر تقية عند الحاجة والضرورة. فلو كان الكافر سيعتدي على المسلم وليس عنده قوة وسيقتل، فإنه يظهر له أنه معه ويتقيه أنه يوده تقى ولا يعتبر بذلك كافر. قال الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. فهذا استثناء، إذا كنت ستتقي وأنه سيضرك أكيد والضرر واقع، فيجوز لك أن تظهر هذه المودة ادعاء حتى تتقي شره. إذن أحبتي، الحكم في مثل هذه المسائل، الحكم بغير ما أنزل الله، موالاة الكفار، مسائل كبيرة عظيمة، ليس لعامة المسلمين أن يدخلوا فيها كذا ويتساهلوا فيها. ولا نقبل فكرة الخوارج في التكفير مطلقا. انظروا كم تفصيل الآن عندنا في مسألة واحدة، كم من التفصيلات وكم من الأدلة وكم 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 وكم. فلا نقبل فكرة الخوارج في مثل هذه المسائل أبدا، وإنما نأخذ العلم من أئمة الدين المعتبرين بأدلة الكتاب والسنة. وفي الختام أنبه على قضية مهمة، وهي خطورة التجرع على مسألة التكفير. لا يتجرأ مسلم في مسألة التكفير، تكفير المسلمين أبدا، كما قال بعض أهل العلم. القرطبي قال مسألة التكفير بمعنى كلامه توقف فيها فطاحلة العلم فسلموا، ودخل فيها بعض الناس فهلكوا. لأن مسألة التكفير يا أحبتي مسألة عظيمة، إخراج مسلم من دينه وإدخاله في الكفر، فيصبح حلال الدم وحلال المال حلال العرض فيقتل، و و و و من الأحكام التي تترتب عليها، ليس بالأمر السهل. وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومعاذ ابن جبل لما كان في غزوة وأتى عند مشرك في قتال، فلما أراد قتله قال المشرك ماذا؟ لا إله إلا الله، فقتله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته ويقول لا إله إلا الله؟ قال: قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. قال: شققت صدره؟ قال: فلا يزال يلومني، أو كما قال، حتى أنه رضي الله تعالى عنه قال: ما خشيت على نفسي في مثل ما خشيت على نفسي بمثل هذه. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق. قال أئمة الدين: أن تقول لأخيك يا كافر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، صفة الخوارج، قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردعا للإسلام، ناصر وأنه الإسلام، فانسلخ عنه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي، بل الرامي. فمسألة الشرك مسألة عظيمة يجب الحذر منها، ولا يلج فيها الإنسان بهذه السهولة وهذه الجرأة التي هي عند الخوارج. جعلوا مسألة التكفير هذه كمسألة أي مسألة عادية من الوضوء أو الصيام، مسائل الوضوء والصيام لا يدخل فيها الإنسان بلا علم، كيف في مثل هذه المسائل العظيمة؟ وفي الختام، هذه آخر المحاضرات في هذه السلسلة التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه، مقبولة عند عامة المسلمين، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإكمالها، وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة. وفي الحقيقة ومن كل قلبي أشكر قيادتنا الرشيدة متمثلة برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، وولي عهده الشيخ محمد بن زايد، وممثل الحاكم في المنطقة الغربية الشيخ حمدان بن زايد، على جميع وجميع حكام الإمارات على ما يبذلونه ويقومون به من نصرة ونصرة للإسلام بالمال وبالرجال. ووالله ما يقومون به في اليمن إنها لنصرة عظيمة للإسلام ولرد المد الصفوي الذي شرارة لو شبت في اليمن والله أحرقت الخليج كامل. ويدعمون الدول ماديا بالأموال والبنيان والنفقات، لماذا؟ لإقامة الأمن والاستقرار وإقامة الدين ورد هذه الأفكار المتطرفة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكل خير، وأن يسدد خطاهم، وأن يحفظهم ويجازيهم عنا خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا وإياكم على السنة. أسأله سبحانه وتعالى الأمن والأمان لدولة الإمارات ولجميع دول المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المحاضرة الأخيرة والعاشرة في سلسلة محاضرات الأمن ومحاربة التطرف، وهي بعنوان: شبهات التطرف حديثا. وقد سبق في محاضرتين منهج الخوارج قديما ومنهج التطرف حديثا، وأن منهج التطرف حديثا أخذ من منهج التطرف والخوارج قديما، حيث جعلوا التوحيد هو توحيد الحاكمية، ثم كفروا الصحابة قديما وكفروا حكام المسلمين وعامة الناس حديثا، وخرجوا عن الجماعة وعلى الجماعة. وفي هذه المحاضرة سأتطرق إلى أهم شبه الخوارج التي يثيرونها، لكن قبل البدء في هذه الشبهات والرد عليها أذكر بقضيتين مهمتين. القضية الأولى أنه لا أنفع ولا أنجع ولا أنجى ولا أجدى في الرد على شبه الخوارج من رد أهل السنة على المتطرفين، من رد أهل السنة والجماعة على رد المتطرفين، وذلك لأن كل متطرف يرد على الفكر المتطرف الخارجي لا يخلو رده من أمرين، لا يخلو رده من أمرين. الأمر الأول ضعف رد المتطرف على المتطرف، يقينا ضعف رد المتطرف على المتطرف. والأمر الثاني إدخال المتطرف في رده على المتطرف بعض شبهات المتطرف الراد، يعني عندما يرد جماعة أو ترد جماعة عندها نوع تطرف، وسبق أن التطرف قد يكون غالي وقد يكون جافي، يأتي يرد على التطرف الذي هو الخوارج والتكفير وداعش، وهو في الحقيقة عنده نوع تطرف، فإنه عند رده على المتطرفين الخوارج لابد أن يدخل شيء من التطرف الذي عنده، وإن كان في الظاهر يرد على فكر الخوارج، فهذا غير مأمون ورده غير صحيح ولا سليم. أعطيك مثالا في رد العلمانيين الليبراليين على فكر داعش والخوارج. عندما يأتي هذا الفكر العلماني الذي هو فكر جافي، يريد الانحلال، يريد الانفتاح، يريد ذهاب الأخلاق، يريد اختلاط المسلمين وضياع عقيدتهم، عندما يرد على فكر داعش فإن رده يكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه يرد على نتائج الجميع يتفق عليها، ثم عند رده لا يرد على الرموز والأصول والأساسيات والشبه. ثالثا عند رده يمرر بعض الباطل الذي عنده. فبعض الليبراليين عندما يرد على الخوارج أو الإخوان المسلمين يمرر حرية العقيدة، يمرر الديمقراطية، يمرر الانسلاخ من الدين والعقيدة. فعندما يقرأ الإنسان اللي ما عنده ثقافة رد هذا على هذا، يخرج من تطرف يدخل في تطرف ثاني، أو قد يدخل التطرفان في جوفه فلا يسلم من الشر. فلا أنفع ولا أنفع وأحسن من رد أهل السنة. ويتميز رد أهل السنة بأمرين: قوة الرد لأنه مستمد من الكتاب والسنة وفهم الصحابة، والأمر الثاني سلامة الرد من إدخال أي نوع من أنواع التطرف. فيأمن الناس عند رد أهل السنة على الخوارج أو الدواعش، يأمن الناس من دخول أي شبهة في قلوبهم، مع أن رد أهل السنة أيضا يمتاز بقضية في قوة الرد بالتفصيل في الرد، وهو ذكر الأصول والرد عليها، والشبهات والرد عليها، وذكر رموز هذه الفرق والرد عليها، وذكر النتائج التي توصلوا إليها والرد عليها. فيكون الرد وافي وقوي إذا سمعه الإنسان الذي ليس عند ثقافة أو أنه ما عنده معلومات كثيرة في الدين، يقتنع ولا يدخل في قلبه شيء من الباطل. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن الخوارج المتطرفين لهم منهج في الاستدلال أدى بهم إلى هذا التطرف، مهم أن يفهمه الإنسان. هم ما وصلوا إلى هذا التطرف من تكفير المسلمين والخروج على جماعتهم وعن جماعتهم هكذا، وإنما وصلوا إلى ذلك لأن عندهم منهج في الاستدلال أوصلهم إلى هذا الفكر. أول هذه المناهج في الحقيقة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عدم فهم الكتاب والسنة، عدم فهم معاني القرآن والسنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ما يصل إلى قلبهم ولا يفهمون مقاصده ومعانيه. لذلك يترتب على ذلك أنهم يؤولونه على ماذا؟ على أهوائهم وعقائدهم. الأمر الثاني في منهج استدلالهم عدم فهمهم القرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا مزلق كبير وقعوا فيه عندما فهموا القرآن والسنة على أفهامهم ولم يفهموه على ما فهمه الصحابة الذين عايشوا التنزيل وعايشوا أفعال النبي وتفسير أهل القرآن وأحكامه وقضاءه ومعاملاته. الأمر الثالث أنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر، يعني أتوا إلى نصوص توافق أهواءهم وقالوا هذه هي الأدلة، والنصوص الأخرى التي لا توافق عقائدهم أو آراءهم أو أهواءهم ما ذكروها أو أولوها أو غضوا الطرف عنها. المنهج الرابع في منهج الاستدلال أنهم يأتون عند بعض المتشابه بعض الأدلة حمالة وجوه، يفهم منها معنى ويفهم منها معنى، كما قال عمر: القرآن حمال وجوه فقيدوه بالسنة. وأجمع أئمة الدين على تقييد القرآن والسنة بفهم الصحابة. فيأتون عند هذا المتشابه من القرآن والسنة فيجعلونه هو الأصل، ويفهمون الناس عقيدتهم على أن هذا هو الدليل، وفي الحقيقة هذه شبهة أو دليل مشتبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني القرآن، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذين في قلوبهم زيف ومرض، وانتبهوا. هذه الأساليب أو منهج الاستدلال سيأتي مع جميع الشبه الثلاثة التي سأذكرها عنه. وكذلك انتبهوا عند ذكر الشبه سيكون عندنا طريقان في الرد على الشبه. طريق عام مجمل لابد كل الناس تفهمه، لابد أن كل الناس يفهمون هذا الطريق المجمل العام، لا يحتاج كثير تكلف أو كثير أدلة وحفظ أدلة واستدلالات، لا، أمر بسيط، كلنا مغروس في قلوبنا هذا الشيء، لكن يحتاج إعمال. والطريق التفصيلي هو بذكر الأدلة بالتفصيل والرد على شبهاتهم ونحو ذلك. إذا تبين هذا فأهم شبه المتطرفين حديثا، وهي شبه قديمة لكن الآن تثار، وهي شرارة هذه الفتنة، أنهم قالوا إن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب هو توحيد الحاكمية، هو توحيد الحاكمية، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الحكم إلا لله في 3 مواضع من كتاب الله، في الأنعام وآيتين في سورة يوسف. قالوا فالتوحيد الذي هو لا إله إلا الله معناه لا حاكم إلا الله، معناه لا حاكم إلا الله، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل على كلامهم. توضيح قبل الرد أن هذه الشبهة هي بنفسها شبهة الخوارج الأوائل، وذلك عندما حكم أو رضي علي بالتحكيم في الفتنة التي حدثت، لما رضي علي رضي الله تعالى عنه بالتحكيم قام الخوارج فقالوا حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فكفروا عليا ومن رضي بالتحكيم. ماذا قال علي؟ كلمة حق أريد بها باطل، إن الحكم إلا لله كلمة حق، لكن أرادوا بها الوصول إلى باطل وهو تكفير الصحابة. وهذا مسألة قضية الحاكمية والتركيز عليها عند الإخوان المسلمين والجماعات هذه المتطرفة، كانت بداية الفتيلة على يد أبي المودود، على يد المودودي. ثم وأنا أذكر الأسماء مهم، ثم تلقفها سيد قطب وأذاعها ونشرها، ثم محمد قطب وألف ودندن حولها، ثم تلقفتها الإخوان المسلمين بقوة أكثر وروج لها السروريون. ثانيا، ما هو المعنى الحق في إن الحكم إلا لله والله خير الحاكمين وهو أحكم الحاكمين؟ الحكم أن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى له الحكم في الدنيا والآخرة، بمعنى أنه له الحكم الكوني والقدري، فهو خلق وقدر، وأن له الحكم الشرعي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأمر بأن نرجع إليه ونتحاكم إليه، وهذا أمر مسلم أننا يجب علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة ونتحاكم إليها. المعنى الباطل الذي يريده الخوارج أن من لم يحكم فإنه كافر، وستأتي في الشبهة الثانية. لذلك أولا قرروا أن الدعوة كلها في توحيد الحاكمية، وجعلوا هذا التوحيد الذي هو توحيد الحاكمية قسما مستقلا من أنواع التوحيد. التوحيد عندنا كم قسم؟ 3: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. هم قالوا وتوحيد الحاكمية. وتوحيد الحاكمية أجمع أهل السنة على أن من جعل توحيد الحاكمية قسما مستقلا فإنه بدعة وإحداث في الدين، لأنه في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية. فالحكم لله كأن الإنسان يقول لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا معطي إلا الله، فإفراد جزئية من جزئيات توحيد الربوبية وجعلها هي الأصل والتكفير عليها ودعوة الناس إليها، هنا أتى الإحداث. لذلك هذا القسم هذا القسم في الحقيقة هو داخل في توحيد الربوبية، فلما جعلوه قسما مستقلا أرادوا شرارة سياسية تكفيرية كما قال أهل العلم، ووصلوا إليها. الرد على مسألة أن دعوة الأنبياء كانت في توحيد الحاكمية على طريقين: رد مجمل ورد مفصل. الرد المجمل أنه معلوم لكل مسلم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ماذا؟ في ماذا؟ في دعوة قومه لعبادة الله، لأنهم كانوا يشركون في عبادة الله الأوثان الأصنام غير ذلك، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد التي هي عبادة الله جل وعلا. هذا يعرفه كل مسلم. الرد المفصل نقول: أولا، أن الأدلة المستفيضة من كتاب الله دلت على أن دعوة الرسل كانت في توحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة والتحذير من ضده وهو الشرك، بدليل قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال أن حكموا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما قال فحكمون. قال الله سبحانه وتعالى في عيسى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة في ماذا؟ في توحيد العبادة. وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي قصة يوسف التي يستدل بها الخوارج هي أيضا في تقرير توحيد العبادة: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. هم تركوا الجزء الثاني: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهم أخذوا الجزء وتركوا الجزء. قلت لكم ماذا؟ أنا يأخذون الأدلة التي توافق أهواءهم. هذا الرد الأول. الرد الثاني: خمسة نماذج حية من دعوة الأنبياء أنهم كانوا يدعون إلى توحيد العبادة مع وجود حكام كفرة ولم ينشغلوا بهذا الباب، وإنما انشغلوا بباب توحيد عبادة الله. فنوح عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة في قصته، وهو يقول، قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ما قال وأن حكموا الله واتقوه وأطيعون. إبراهيم عليه السلام كان في زمنه من الملك؟ النمرود، وكان يدعي ماذا؟ الربوبية ويشرك في الألوهية. ما قال إبراهيم قوموا نحدث ثورة ولا بد أن ندعو للحاكمية، لا، إنما ناظره في ماذا؟ في الشرك الذي واقع فيه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. النمرود قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى عن دعوة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. كلها دعوة في التوحيد والتحذير من الشرك. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يوسف عليه السلام سمعتم، لكن الأحداث، يوسف كان مظلوم ولا غير مظلوم؟ ظلم، رمي في البئر، ثم اتهم من زوجة العزيز، ثم الذي حبسه من العزيز، ثم كان في السجن بضع سنوات، وهو في السجن تتوقعون ماذا يقول للناس؟ والعزيز كافر، عزيز مصر، ماذا يقول للناس؟ هل يقول للناس دعوة الحاكمية؟ لا، يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. موسى عليه السلام كذلك من نظر في دعوته يرى أن دعوته كلها لفرعون كانت في توحيد العبادة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأنبوذج الخامس كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أساس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته في مكة إلى المدينة إلى وفاته إلى قبل وفاته وهو يقرر التوحيد ويحذر من الشرك، وعلم ذلك أصحابه. لذلك المشركون ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. ما كان هناك أمر تطرق إلى مسألة أن الدعوة أو دعوة الأنبياء أو الرسل للحاكمية، بل جاء في السيرة لابن هشام أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت ملكا ملكناك. هذه فرصة الآن لأن يتملك ويحكم ولا لا؟ صح؟ لو كانت الدعوة للحاكمية لكانت الفرصة سهلة أن يكون حاكما ثم يحكم، لكن ما حدث هذا، بل رفض صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى التوحيد، وعلم أصحابه أن الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما قال أن يحكموا الله، أن تدعوهم إلى الحاكمية. فهذه دعوة الأنبياء والرسل. دعوة التطرف حديثا من الإخوان المسلمين أو غيرهم كانت في ماذا؟ في توحيد الحاكمية، خالفوا بذلك دعوة الأنبياء والرسل، بل ونسبوا وكذبوا على الأنبياء والرسل أن دعوتهم كانت في الحاكمية. الأمر الثاني، أصبح عندهم تساهل في الشرك الحقيقي، لذلك يجتمعون مع من يعبد غير الله ولا ينكرون عليه، بل يقولون شرك القصور أعظم من شرك القبور، شرك القصور أعظم من شرك القبور. وترتب على هذا شبوب أو انتشار نار الفتنة وإدخال الدين في موجة سياسية حزبية من خلال هذا التفسير، حتى حدث ما حدث من تكفير وتفجيرات وخروج على الحكام. الشبهة الثانية وهي بعد هذه الشبهة الأولى، إذا كان الحكم لله فمن حكم غير الله كفر، كذا دون أي تفصيلات، من حكم غير الله كفر كفرا أكبر، فيصبح خارجا من الملة. قالوا والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وحكام، هذا كلامهم، وحكام المسلمين اليوم يحكمون القوانين الوضعية فهم كفار، بل كل من يعمل في الدولة فهو كافر لأنه رضي ويرضى بهذه القوانين. يرد على هذه الشبهة بالرد المجمل أن يقول كل مسلم، مسألة التكفير مسألة عظيمة، مسألة التكفير مسألة عظيمة وتعظم أكثر إن كانت في الحكام الذين أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لهم، وتكفيرك هذا لا دليل واضح عليه، بل هو من المتشابه، لأن الأصل في المسلم الإسلام، ولا يكفر ولا يكفر إلا بكفر شرعي دل عليه الدليل وارتفعت عن هذا الذي وقع في الكفر الموانع وترتبت عليه الشروط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا ليس بواحا وليس عندكم فيه من الله برهان، هذا دليل عام يدفع الشبهة التي تأتي. أما الدليل التفصيلي أو الرد التفصيلي أن يقال: أولا أن الاستدلال بظاهر هذه الآية على تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله، على تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله، هو استدلال الخوارج، ولم يستدل بظاهرها على التكفير إلا على تكفير المسلمين إلا الخوارج، كما قال القرطبي وقال السمعاني: اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة يقولون: لا يكفر بترك الحكم، وأهل السنة يقولون: لا يكفر بترك الحكم. الرد الثاني أن هذه الآية نزلت في اليهود كما في صحيح مسلم، واليهود عندما رفضوا حكم الله، لماذا رفضوا حكم الله؟ اعتقادا أن حكم الله لا يلزمهم، وجحدا لحكم الله. يقول أبو العباس القرطبي كلمة جميلة، يقول: يحتج بظاهره، يعني هذا النص، من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، كما جاء في الحديث، عفوا، وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآيات نزلت في الكفار، نزلت في اليهود المحرفين كلام الله كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في الحكم من يشاركهم في سبب النزول، يشاركهم في الحكم من يشاركهم في سبب النزول. وسبب النزول ماذا؟ جحد اليهود لحكم الله، فيشاركهم في الحكم من جحد حكم الله، ليس من حكم بغير ما أنزل الله. واضح؟ يترتب على هذا الوجه الثالث في الرد أن من حكم بغير ما أنزل الله لابد فيه من التفصيل، فيقال: من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله، أو أن حكم هذه القوانين أفضل من حكم الله، أو أنها تشريع كتشريع الله، هذا كفر بإجماع المسلمين. القسم الثاني أن من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية أو غير ذلك، وهو يعلم حكم الله ولا يجحد حكم الله، لكن يحكم بهذا الحكم تساهلا، ويحكم بهذا الحكم لأنه هو الموجود، لكن لا يجحد حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا تصل إلى أن تكون كفرا بالله. كأن يكون الإنسان يسرق ويشرب ويزني، هذه المسألة تماما كمسألة الشرب والزنا والسرقة. هل الزاني والشارب والسارق يكفر؟ ها، عقيدة أهل السنة وأدلة الكتاب والسنة القوية الواضحة البينة أنه لا يكفر، لو كفر لكفره النبي صلى الله عليه وسلم وقتله. يأتي مرة شارب والثاني والثالث ويقول: لا تسبوه فإنه يحب الله، والسارق تقطع يده، لو كان كفرا لقتله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الزاني والشارب والسارق ألا يعمل بغير حكم الله؟ يعمل ولا ما يعمل؟ يعمل بغير حكم الله، لأن السرقة حرام ولا يكفر بذلك، فالحكم بغير ما أنزل الله من غير جحد كأنه عمل معصية لا يكفر بها. وهذا تفسير أئمة الدين والسلف. رابعا مما يؤكد هذه القضية أن الكفر في هذه الآية على نوعين: كفر أكبر وهو الجحد أو كما أتى التفصيل، وكفر أصغر وهو لا يخرج من الملة. ولهذا أئمة الدين كابن عباس وعطاء وطاووس والبخاري وجميع أئمة أهل السنة يقولون هذه الآية كفر دون كفر. قالوا كفر لا ينقل عن الملة، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، بل هو كفر دون كفر. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر. وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة، يأتي التصريح بأن هذه الكبيرة كفر لكنها ليس بالكفر الذي يخرج من الملة، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر. هل الكفر يخرج من الملة؟ نقول له أنت كافر؟ لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وليس بالكفر الذي يخرج عن الملة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. إذن نذكر مسألة أنهم يأخذون بعض الأدلة ويتركون البعض الآخر. خامسا أن الآية وما في معناها من الأدلة التي هي تقول أن هذا الفعل كفر وهو ليس بكفر يخرج عن الملة مدفوعة بأدلة قواعد عامة أصيلة لابد أن يحفظها كل مسلم. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما دون الكفر والشرك، كل ما دون الشرك والكفر الأكبر فإن الله سبحانه وتعالى يغفره. سادسا وهذا مهم، أن العلماء أجمعوا على أن الجور في الحكم كبيرة من كبائر الذنوب وليس بكفر. يعني القاضي لو أتاه آت وثبتت الأدلة عليه أنه سارق وتقطع يده وحكم جورا أنه لا تقطع يده، هذا جور وكبير من كبائر الذنوب. هذا الآن القاضي حكم بغير ما أنزل الله ولا ما حكم بغير ما أنزل الله؟ ها، حكم بغير ما أنزل الله، لكنه بإجماع أهل المسلمين وإن كان متعمدا لا يكفر، بل هذا إثم وكبير من كبائر الذنوب. يقول ابن عبد البر وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن ما كفره أهل السنة مع أنه يحكم بجور. سابعا في رد هذه الشبهة، أنه على قولكم أيها الإخوان المسلمون، على قولكم يجب عليكم أن تكفروا بعضكم بعضا، على قولهم، نحن لا نقول بقولهم، لكن على قولهم يجب أن يكفرون بعضهم بعض، أو أنه هو يكفر نفسه. كيف؟ من رؤوسهم من؟ سيد قطب، وهو يدندن حول هذه الكلمة، هو بنفسه وعينه ورأسه بلسانه يقول بحرية الاعتقادات، أنه يجوز للمسلم أن يعتقد، وحرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز وأنه قد يصل إلى مسألة الكفر. يعني حرية الاعتقاد يعني يجوز لفلان أن يكون يهودي وذاك نصراني وذاك مجوسي وذاك، هو بنفسه يقول هذا، هذا حكم بغير ما أنزل الله ولا حكم بغير ما أنزل الله؟ الله ما قال بهذا. يترتب أيضا أمر ثاني، القرضاوي ماذا يقول؟ يقول الحرية مقدمة عندي على الشريعة، هذا حكم بغير ما أنزل الله ولا حكم بغير ما أنزل الله؟ ويقول طارق السويدان يجوز أن أعترض على الله، هذا حكم بغير ما أنزل الله ولا غير ذلك؟ حكم بغير ما أنزل الله. لذلك أين الخلل عندهم؟ جعلوا هذه الآية خاصة في الحكام، لا، الآية عامة، ومن لم يحكم، ومن وما تفيدان العموم، من وما تفيدان العموم ككل، تفيد العموم في النص، فكل من حكم بغير ما أنزل الله، فلماذا تخصونها في الحكام؟ الشبهة الأخيرة الثالثة أنهم قالوا أن موالاة الكفار كفر أكبر مخرج من الملة، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قالوا: وحكام المسلمين اليوم يتولون الكفار فهم كفار منهم. كذي بسرعة بيع سمك، التكفير عندهم بيع بالجملة. الرد المجمل نقول لهم: هذا تكفير، والتكفير مسألة عظيمة ولا يجوز التكفير، والتكفير مسألة عظيمة ولا يجوز التكفير بدون وجه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الذي ذاتيني ليس عليه بيان واضح، وهذه شبهة أنا لا أقبلها. الرد التفصيلي أن نقول أن الموالاة، أن موالاة الكفار بمعنى المحبة والنصر والتأييد، بمعنى المحبة والنصر والتأييد، وهذه المحبة والنصر والتأييد تحتمل أمران. الأمر الأول محبة دينهم، والأمر الثاني تحتمل محبة ماذا؟ دنياهم، أن واحد يواليهم ويحب دينهم، وآخر يواليهم لكن يحب ماذا؟ دنياهم. الأولى الذي هي نصرة دينه، نصرة الدين الكافر أو محبة الدين الكافر، هذه كفر بالإجماع، وهذه الذي تنزل عليه الآية التي قالوها: فإنه منهم. الثاني الذي هو يحب دنياهم أو يحب أن يقلدهم، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، فمن تشبه من بقوم فهو منهم ولا تصل إلى ما الكفر، بدليل أنها ما تصل إلى الكفر محبة دنياهم أو التشبه بهم في أمور الدنيا. الأول الإجماع كما حكاه بعض أهل العلم، قال: اتفق علماء أهل السنة على أن ما دون الرضا بالكفر في الموالاة لا يوجب الخروج من الدين. يؤكد هذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هنا النهي عن اتخاذ ماذا؟ العدو ولي. تلقون إليهم بالمودة المحبة وقد كفروا هم بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى هنا نهى عن المودة، لكن حكم على هذه المودة بماذا؟ بأن هذا ضلال وأنها انحراف عن السبيل وليس بكفر. يؤكد ذلك أن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو المشركين في مكة، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآن موالاة ونصرة وليست موالاة ونصرة، ظاهرها موالاة، وأن حاطب يوالي الكفار على المسلمين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وكشف القضية، قال النبي لحاطب: ما حملك على هذا؟ يعني الأمر فيه تفصيل، ما قال له أنت كافر قال ما حملك على هذا؟ لأن قد يحتمل وقد يحتمل. فقال لا تعجل، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله. يعني كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من يدفع عن أهله وماله بمكة، ممن له أهل في مكة، إلا أنا يقول ولم يكن لي أحد في مكة يدفع عن أهلي ومالي. خاف على ماذا؟ على دنيا رضي الله تعالى عنه. فأحببت أن أتخذ عندهم يدا حتى يحمون المشركين، يحمون ماذا؟ ماله وأهله. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما يدريكم لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم. ولو كانت ردة وكفر ما كانت تقبل الأعمال، فإن الردة كفر لا يقبل معها عمل. ثالثا من أوجه الرد على هذه الشبهة أن موالاة الكفار كفر كذا مطلقا دون تفصيل، أن الله رخص للمسلمين في الإحسان للكفار غير الحربيين أو المعاهدين أو الذي بيننا وبينهم صلح، رخص في البر والإحسان إليهم. قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال أئمة التفسير رخص الله للمسلمين في البر والإحسان والعدل للكافر ممن لم يقاتلهم كالنساء والضعفة. لذلك يأتيك الكافر كخادم كعامل، أنت ما تحب دينه ولا تحب عاداته ولا تحب تقاليده، لكن تحسن إليه تبره، هذا ليس فيه مودة وليس فيه كفر. بيننا وبين الدول الكافرة الصلح، فتكون فيه معاملات وبر وإحسان، لا يعتبر هذا كفر، الله سبحانه وتعالى رخص لنا. رابعا أن الدين رخص لأهل الإسلام في المعاملة مع أهل الكفر، تبيع وتشتري منهم، تستأجر عندهم، تأتي ببعضهم كأجراء يعملون عندك، وليس هذا من المودة وليس هذا من نصرة الكفار وليس هذا من نصرة الدين. لذلك ماذا يقولون هم خوارج العصر كالإخوان المسلمين؟ لا تشتري من الدول الكافرة كذا وكذا. كيف؟ لأن اشتراءك من عندهم مثلا زجاجة بيبسي بدرهم نصرة لهم، أو تكون نصرة لهم على المسلمين، وهذا يوصل إنك أن تنصر الأعداء ويترتب عليه التكفير. لذلك داعيهم إلى تحريم البيبسي وتحريم الشامبو وتحريم المدري كل هذه، لأنك أنت الآن تدعم الكفار وتناصرهم، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من المدينة إلى مكة استأجر من؟ استأجر مشركا، عبد الله بن أريقيط. وعندما كان في خيبر شاطر اليهود على نصف الثمر، يعني هم يزرعون يعلمون الأرض وخبرتهم، فهم يزرعون ويشاطرهم على نصف الثمر. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يستعينون بهذه الثمرة وهذه الأموال على أن يقاتلوننا؟ لا. وغير ذلك من المعاملات التي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها مع غير المسلمين. خامسا أن الدين رخص لنا بجواز الاستعانة بالكفار لرد صائل معتد على المسلمين، وهذه المسألة فيها نوع خلاف بين أهل العلم، لكن أيضا جميع أهل العلم لا يوصلونها إلى أنها تكون كفر. والصحيح من أقوال أهل العلم جواز الاستعانة بالكفار لرد المعتدي وإن كان مسلما عند الحاجة. أنا أقول لك الآن لو عندنا اثنين مسلمين، هذا يريد يقتل هذا، وعندنا رجل كافر قوي، فهذا قال للكافر ادفع عني هذا فدفعه، هل هذه الآن استعانة بالكافر على المسلم ونصرة لدينه على المسلم؟ لا، هذه دفع للصائل وحفاظ على دم المسلم. فمقاصد الشرع وقواعده تؤيد هذه المسألة الخوارج هنا ماذا فعلوا؟ وهنا نبتت نابتة السرورية عندما ظهرت في حرب الخليج في 1990 عندما أراد صدام غزو الكويت ثم أراد الوصول إلى المملكة العربية السعودية، استعانت المملكة العربية السعودية وفتوى كبار العلماء على الاستعانة بالقوات الأمريكية عند الحدود لدفع من؟ صدام حسين. قامت قائمة الخوارج من السرورية وغيرهم فقالوا هذه الاستعانة بهذا الكافر ضد هذا المسلم كفر، فكفروا واتهموا العلماء بالعمالة، وظهرت فتنة السرورية في ذاك الوقت، واحتد الصراع بين أهل السنة وبين الإخوان المسلمين وبين السروريين. سادسا في هذه المسألة وهي الأخيرة في الرد على هذه الشبهة، أن الله سبحانه وتعالى أجاز للمسلم إظهار المودة للكافر تقية، أن الله أجاز للمسلم إظهار المودة للكافر تقية عند الحاجة والضرورة. فلو كان الكافر سيعتدي على المسلم وليس عنده قوة وسيقتل، فإنه يظهر له أنه معه ويتقيه أنه يوده تقى ولا يعتبر بذلك كافر. قال الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. فهذا استثناء، إذا كنت ستتقي وأنه سيضرك أكيد والضرر واقع فيجوز لك أن تظهر هذه المودة ادعاء حتى تتقي شره. إذن أحبتي الحكم في مثل هذه المسائل، الحكم بغير ما أنزل الله، موالاة الكفار، مسائل كبيرة عظيمة ليس لعامة المسلمين أن يدخلوا فيها كذا ويتساهلوا فيها، ولا نقبل فكرة الخوارج في التكفير مطلقا. انظروا كم تفصيل الآن عندنا في مسألة واحدة، كم من التفصيلات وكم من الأدلة وكم 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 وكم، فلا نقبل فكرة الخوارج في مثل هذه المسائل أبدا، وإنما نأخذ العلم من أئمة الدين المعتبرين بأدلة الكتاب والسنة. وفي الختام أنبه على قضية مهمة وهي خطورة التجرع على مسألة التكفير. لا يتجرأ مسلم في مسألة التكفير تكفير المسلمين أبدا، كما قال بعض أهل العلم القرطبي قال مسألة التكفير بمعنى كلامه توقف فيها فطاحلة العلم فسلموا، ودخل فيها بعض الناس فهلكوا. لأن مسألة التكفير يا أحبتي مسألة عظيمة، إخراج مسلم من دينه وإدخاله في الكفر فيصبح حلال الدم وحلال المال حلال العرض فيقتل و و و و من الأحكام التي تترتب عليها، ليس بالأمر السهل. وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومعاذ ابن جبل لما كان في غزوة وأتى عند مشرك في قتال فلما أراد قتله قال المشرك ماذا؟ لا إله إلا الله، فقتله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته ويقول لا إله إلا الله؟ قال قالها تعوذا يعني خوفا من السيف. قال شققت صدره؟ قال فلا يزال يلومني، أو كما قال، حتى أنه رضي الله تعالى عنه قال ما خشيت على نفسي في مثل ما خشيت على نفسي بمثل هذه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق. قال أئمة الدين أن تقول لأخيك يا كافر، وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، صفة الخوارج، قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام ناصر وأنه الإسلام فانسلخ عنه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، فقلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي، بل الرامي. مسألة الشرك مسألة عظيمة يجب الحذر منها، ولا يلج فيها الإنسان بهذه السهولة وهذه الجرأة التي هي عند الخوارج. جعلوا مسألة التكفير هذه كمسألة أي مسألة عادية من الوضوء أو الصيام، مسائل الوضوء والصيام لا يدخل فيها الإنسان بلا علم، كيف في مثل هذه المسائل العظيمة؟ وفي الختام، هذه آخر المحاضرات في هذه السلسلة التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه، مقبولة عند عامة المسلمين، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإكمالها، وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة. وفي الحقيقة ومن كل قلبي أشكر قيادتنا الرشيدة المتمثلة برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، وولي عهده الشيخ محمد بن زايد، وممثل الحاكم في المنطقة الغربية الشيخ حمدان بن زايد، على جميع وجميع حكام الإمارات على ما يبذلونه ويقومون به من نصرة ونصرة للإسلام بالمال وبالرجال، ووالله ما يقومون به في اليمن إنها لنصرة عظيمة للإسلام ولرد المد الصفوي الذي شرارة لو شبت في اليمن والله أحرقت الخليج كامل، ويدعمون الدول ماديا بالأموال والبنيان والنفقات. لماذا؟ لإقامة الأمن والاستقرار وإقامة الدين ورد هذه الأفكار المتطرفة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكل خير، وأن يسدد خطاهم، وأن يحفظهم ويجازيهم عنا خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يثبتنا وإياكم على السنة. أسأله سبحانه وتعالى الأمن والأمان لدولة الإمارات ولجميع دول المسلمين، والحمد لله رب العالمين.